السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
صلى الله عليك. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال زياد بن أبي زياد: فقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمع عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركع وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 33 ملكا يبتدئونها أيهم يكتبهن أولا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى وما تقدم في القرآن الذي هو أعم الأذكار، ثم أردفه بالذكر الأعم، والذكر يشمل القرآن وغير القرآن، فالقرآن من أعظم الأذكار وأخص الأذكار وأفضل الأذكار، وجاء وصفه تفضيله على سائر الكلام، وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هو الكتاب الذي مقام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، ويكفيه أنه كلام الله، فعلى طالب العلم أن يكون ديدنه النظر في كلام الله جل وعلا. وذكرنا مرارا مع الأسف الشديد أن كثير طلاب العلم وإن حفظوا القرآن فقد هجروه، لا يكون لهم ورد يومي من تلاوة نظر تدبر علم وعمل على الطريقة التي ذكرت سابقا عن الصحابة وسلف هذه الأمة وخيارها. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر شأنه عظيم، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المبردون، جاء في فضله نصوص كثيرة جدا، هو من أسهل الأعمال وأيسرها بالإمكان. والإنسان جالس قائم قاعد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يكلف شيء. ولو عود المسلم نفسه أن يكون لسانه رطبا ذكر الله جل وعلا ما دب اليأس إلى قلبه، ولا حزن، ولا لحقه هم ولا نصب، لأنه يحزن على إيش؟ إن فاته شيء من أمر الدنيا فالباقيات الصالحات خير من الدنيا كلها. وإن جلس ينتظر، ومن أشق الأمور على النفس الانتظار، لكن إذا كان يذكر الله وينتظر لا يضيره أن يتأخر صاحبه ساعة أو أكثر أو أقل. بل إذا جرب الذكر وأنس بالله جل وعلا يتمنى أن صاحبه لا يحضر، يتمنى أن يتأخر صاحبه. وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة ذكرها العلامة ابن القيم في الوابل الصيب. ومن أهمها يقول أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومنها أنه يرضي الرحمن عز وجل، ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب، ومنها أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، ومنها أنه يقوي القلب والبدن، ومنها أنه ينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ويشفي الذاكر المهابة والنظرة، ومنها أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، ومنها أنه يورث المراقبة الذي ديدنه ذكر الله جل وعلا ولسانه دائما رطب بذكر الله جل وعلا. لا شك أن الذي بعثه على ذلك مراقبة الله جل وعلا، فالإكثار من ذكر الله جل وعلا يورث المراقبة، فيدخل الإنسان في مرتبة الإحسان، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الذكر باللسان قط يترتب عليه ما وعد به، من قال كذا فله كذا يترتب عليه، لكن إذا صحب الذكر باللسان حضور القلب والتدبر والعمل بما يقتضيه هذه الأذكار فأمر قدر زائد لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا. وإذا جاء فيه ما يأتي من الفضل العظيم، يعني أفضل من أن تلقوا عدوكم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. نعم، من أعظم الفوائد كما نبه الشيخ، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني لو أن واحد منا، وهذا يوجد على كافة المستويات، لو أن الملك مثلا أو أمير أو جالس مع أحد من أهل العلم أو كذا وقال فلان ماذا فعل، ثم يخبر فلان بأن الملك ذكره، ما ينام هكذا الليل، ما يجيه النوم قطعا، ما ينام، هذا الشيء اللي شاهناه. ومن الذي ذكره؟ مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. لكن إذا ذكره الله جل وعلا، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، اللهم صل على النبي. نعم، يكون كلام ذكر في نفسه هذا تأمل، هذا ذكر قلب، ذكر قلب، وهو محمول على أنه مع حركة اللسان لكن من غير حضور أحد، لأن التأمل القلبي تفكر ما هو ذكر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن سمي صغر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وهذا القدر في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات يحيي ويميت، في رواية بيده الخير، لكن في الغالب أن المئة ما في هذه الزيادات، هذه الزيادة أكثر ما تأتي في العشر مرات. نعم، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وحده حال، حال يعني حال كونه يجوز أن يكون الحال معرفة، لا بد أن يؤول بنكرة، فنقول إيش؟ نعم. والحال من عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني منفردا. وحده لا شريك له، وهذا أيضا حال، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه أحوال. في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، في رواية إذا أصبح، ويدل لهذه الرواية قوله في آخر الحديث كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فدل على أنها تقال في الصباح. وجاء في بعض الروايات نعم من قال حين يمسي كان له من ذلك، فعلى هذا الأولى أن يحافظ عليها في الصباح والمساء، وبالتجربة تقال في 10 دقائق، تقال في 10 دقائق ما تلد. في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب. يقول الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، العدل ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل. 10 رقاب في 10، قال كأنما أعتق 4 لولدي إسماعيل، وعتق ولدي إسماعيل له مزية، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. قد يقول كتب له 100 سنة، يقول أقرأ آية واحدة من القرآن أكثر من هذه الحسنات، كان قصد 100 حسنة. نعم، نقول يا أخي تنوع العبادات والأذكار منها مطلب شرع، اقرأ القرآن وقل مثل هذا، ومن أين لك أن 10 رقاب؟ قد يقول قائل: أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير، 10 مرات تصير لي 4 من ولد إسماعيل، شو انتظر 10، وأقولها ثانية 4 وثالثة وعاشرة تصير لي 40، أكثر من 10 رقاب. نقول: قل هذا الذكر وذاك الذكر والثالث والرابع والعشر، وخل اترك لسانك رطب بذكر الله جل وعلا. لكن الشيطان يخزن ويسوق، اذا فتحنا باب الحسابات مع الرب جل وعلا ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. يعني من منا يحافظ على اذكار النوم وهي تبلغ نحو 40 كما قال ابن القيم؟ تجد الانسان ما عنده نعي، يجعل الراديو عند راسه ويسمع الأخبار ويسمع أمور وتحليلات إلى أن يغشاه النوم، خفيف على النفس هذا. لكن أذكار النوم من يأتي بها كاملة؟ وإن كان ابن القيم ذكر أنها نحو 40، ما بينها، تصل 40 ولا ما تصل؟ ابن القيم في طريق الجبتين قال وهي نحو 40 أذكار النوم. قال ابن القيم رحمه الله من أهل الاطلاع الواسع، وأما أنا فقد سألت الشيخ ابن باز قلت تصل 40، قال ولا نصف. نعم، إيه هذا على حسب الاطلاع، لكن من مثل ابن القيم في الاطلاع يا الله. إيه لكن ابن القيم رحمه الله هل يظن به أن يقرأ الأذكار العامة ويخصص لها وقت النوم، يعني يتعبد بكونه يقال في هذا الوقت، يعني جاءت أذكار رتب عليها فضل عظيم، فبدلا من أن يتركها حسب التيسير ومتى ما فرغ، لأن ترتيب الأذكار في أوقات معينة تعين على ذكرها وتذكرها، لكن لزوم الوقت الذي لم يحدد في الشرع عند أهل العلم ابتداع، يعني جعل هذا الذكر في هذا وإن كان الباعث عليه أنه لا ينسى في عرف أهل العلم ابتداع. يقول من أراد تكرار هذه الأذكار أكثر من مرة وهو يحسبها هل يدخل فيه ما قال المسعود رضي الله عنه لا تعدوا حسناتكم عد سيئاتكم، مع أن الأذكار التي فيها تعداد وردت كثيرة، وهل المسلم كانت هناك أذكار لم يرد فيها تعدادا لا يجعل له منها عدد يومي. على كل حال السلف في هذا الباب وظفوا أمور في أوقات وعدوا أعداد وفدوا أنفسهم بأعداد. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيح، يعني في مقابل ديته من الدراهم. نعم، بس لا يتعبد الإنسان بهذا العدد المعين. من قال لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كان له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حفزا من الشيطان، وفي رواية وحفظ يومه حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. ما معنى حفظ؟ يعني مثل قوله من صلى الصبح بجماعة كان في ذمة الله. نعم، يعني هذا أنه ما تجري عليها الأقدار، ما يموت يصدمه تطلع من المسجد ويقول الأذكار هذه. نعم، ما يمكن هذا، هذه أسباب قد تترتب عليها آثرها وقد تتخلف. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حرص على مثل هذه الأذكار، ومع ذلك لما جاء يومه رحمه عليه الصلاة والسلام. وهناك أذكار جاءت للحفظ، لحفظ الإنسان، ولا يمنع أن ينسى هذا الذكر إذا أراد الله إنفاذ شيء من قضائه، كما جاء في الحفظ من الجذام. نعم، يحدث به الراوي من هو وهو مجذوم. نعم، مقصود أنا نسيت، ولكن حدث به مجذوم فقيل له قال نسيت أن أقوله في ذلك اليوم، أدري والله نسيت حتى يمسي لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك، إلا أحد عامل أكثر من ذلك. وفيه جواز زيادة على هذه العدة، يعني الأعداد المحددة في الشارع، إما أن يلزم العدة الواردة شرعا بحيث لا تجوز زيادة عليها، وإما أن تكون مطلقة يأتي بالعدة المحددة ويزيد عليها، وهنا ما يدل على جواز الزيادة. والأفضل أن تكون 100 متوالية، الأفضل أن تكون 100 متوالية، وظاهر الحديث يدل على أن من جاء بها في اليوم متوالية أو مفرقا، المقصود أنه في يومه يأتي 100 مرة من هذا الذكر العظيم متواليا أو مفرقا في مجلس أو في مجالس في أول النهار أو في آخره، لكن أفضل أن تكون متوالية في أول النهار ليتم الحفظ في النهار كله، وإذا قالها في أول الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله، سبحان مصوب واقع موقع المصدر، فعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانه، كسبحت الله تسبيحا، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، ومعنى التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الولائم، فالله جل وعلا ينزه ويسبح عن هذه كلها في يوم 100 مرة. تدرون كم تستوعب من الوقت؟ سبحان الله وبحمد 100 مرة في دقيقة ونصف، ما تزيد. خفيف اللسان يقولها في دقيقة لكن لا تزيد على دقيقة ونصف. وكثير من الأخوان طلاب العلم لا يخطر لهم هذا أمر على بال، وهذا حرمان شديد. وقد يقول قائل سبحان الله وبحمد 100 مرة في دقيقة ونصف، حطها عنه خطايا الغذاء بدل البحر. وين قواعد أهل العلم الذين يقولون من علامة الخبر الموضوع ترتيب الأجر العظيم على العمل اليسير؟ هذا لأحد الكلام فيه في الصحيحين في البخاري ومسلم. هل يمكن أن يقول أحد فيه في شيء؟ لا يمكن. هذا في الصحيحين. والقاعدة التي يقولونها حينما يوجد حديث لا إسناد له أو يوجد في كتاب غير الدواوين المعتبرة المشهورة عند أهل العلم فيحكم عليه حكما مبدئيا بهذا، حطت عن خطاياه، والمقصود بذلك الصغائر، وإن كان على جاري على قاعدة من الكبائر لا بدها من توبة، وإن كانت مثل زبد البحر في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر وهو ما يعلو عند هيجانه وتموجه. زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح من قال حين يمسي وحين يصبح، يعني فعل هذا. هذه الأذكار التي على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يلتزمها مثل ما قدم، لا إله إلا الله إلى آخر 100 مرة، وسبحان الحمد 100 مرة، والاستغفار 100 مرة كما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقل هو الله أحد 10 مرات، وصت على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات، يعني لجعلها المسلم مع ورده في الصباح والمساء، لكن ليس بكثير هذا. إيه لكن الحفظ ما يبدأ من ذكره، الذي قبله ما في ذكر، ما الحفظ لما هذا لا ينطف، ما مثل صيام النفل، لا لا ما يكفي، من قالها حفظ، من لم يقلها لا حصل له ذلك. مثل زبد البحر مبالغة في الكثرة، مثل هذا ومقتضى هذا يشعر بأغلية التسبيح على التهليل، لأن هناك من قال لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، هنا حط الخطايا كلها وإن كان من زبد البحر، فهذا يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل، لأن زبد البحر أضعاف 100، لكن تقدم في التهليل ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به، فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم الحديث الصحيح ليس لأحد كلام، سبحان الله بحمده 100 مرة في دقيقة ونصف، حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر وكثير من الناس مثل هذا لا يخطر على بال، أليس هذا هو الحرمان بعينه؟ هذا هو الحرمان بعينه. وبحمده، الواو هذه سبحان الله وبحمده، نعم متلبسان حاجة، يعني بعضهم يقول حاجة، نعم، ومن يقول هي عاطفة، يعني أسبح الله وألهج بحمده، نعم تقدير أسبح الله وألهج. على كل حال مسألة معروفة. يقول وحدثني عن مالك عن عبيد المذحدي مولى سليمان عبد الملك وحاجبه عن عطاء يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه هنا في الموطأ، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، هو إن كان موقوفا هنا إلا أنه كما قال ابن عبدالبر لا يدرك بالرأي، يعني فوق حكما، أنه قال من سبح دبر كل صلاة، دبر كل صلاة عقد. وأهل العلم يقررون أن الدبر قد يكون متصلا بالشيء وقد يكون منفصلا عنه، قد يكون متصلا بالشيء قد يكون منفصلا عنه، ولذا يختلفون في مثل وما أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد السلام أو قبله؟ والذي يقرر شيخ الإسلام أن الأجرية تكون قبل السلام، لكن هذا ليس بمضطرب. أولا الدبر يحتمل هذا وهذا، بدليل أن هذه الأذكار تقال عقد الصلاة وقد قيل فيها دبر. فليكن قوله لمعاذ إني أحبك ألا تدري أنها تقول في دبر كل صلاة، يعني عقد الصلاة كما هنا. أيضا من الأدعية ما يقال عقد الصلاة، نعم ما يقال عقد الصلاة، كان إذا انصرف من صلاة قال ربني عذابك يوم تبعث عبادك، قال أستغفر الله أستغفر الله، دعاء من طلب المغفرة دعاء. من سبح دبر كل صلاة فإذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام أو بعده سيان إن شاء الله تعالى. نعم على كل حال لو نوع، لأن المسألة محتملة. 33 دبر كل صلاة، وهذا يشمل بعمومه الفريضة والنافلة، لأن أهل العلم حملوه على الفضل. وكبر 33 يعني قال سبحان الله 33، وقال الله أكبر 33، وحمد الله قال الحمد لله 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه. والمراد بذلك الصغائر حملا على النوائب، ولو كانت مثل زبد البحر في الكثرة والعظمة. وحديث مخرج في صحيح مسلم، ولمسلم أيضا من حديث كعب بن عجرة، والنسائي من حديث أبي الدرداء وابن عمر يكبر 34، يعني كما جاء في النوم. نعم في النوم يسبح ويحمد 33 ويكبر 33 تماما 100. نعم كبر 34. يقول النووي ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 34 ويقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وعلى هذا تكون 101، تكون 101 ما تكون 100 على كلام النووي. وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة التكبير ومرة بزيادة لا إله إلا الله، والكل صحيح. وظاهر السياق يسبح 33 يكبر 33 يحمد 33 أن التسبيح منفصل عن التحميد، والتحميد منفصل عن التكبير، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وهكذا التحميد والتكبير. وجاء الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور ما يدل على جمعها، فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33، فدل على أنه يقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله، وهذا جائز هذا، والأمر في ساعة. والتسبيح وعقد الأذكار كلها بالأنامل أفضل، لأنها مستنطقة، وكونها باليمين أو لا لحديث جاء أبي داود وفيه مقال، لكن يشمله عموم يعجبه التيمم. نعم نعم. الصلاة الأولى الصلاتين المجموعتين ذكرها ذهب محله فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء والظهر والعصر جمعا يذكر الله بعد العصر وبعد العشاء، لأن ذكر الظهر فات محله وذكر العصر فات محله. نعم. الآحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد الأعداد. قد يقول واحد أنا لا أستطيع أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 100 بيد واحدة، نقول إذا عدت عشر اعقد واحدة، ولا يكون هذا من الذكر بالشمال، لا، أن هذا عدد الأعداد ما هو عدد الأذكار. نعم فرق بين هذا وهذا. نعم خلاف الأول، خلاف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على أم المؤمنين سبح بالحصى ما أنكر عليها، إنما أرشدها إلى الأولى، هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة كرهت كراهة شديدة. على كل حال إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم يزده في العدد المحدد لا، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه ما استوعب العدد المطلوب وزاد حتى يبلغ العدد المطلوب لا بأس إن شاء الله. لا سيما في حديث المئة، لأنه نص على السيادة. نعم، أعطيت أرضا أعطى السائلين، هذا عند الترمذي سند لا مقبول، لا بأس به. نعم، جعل الله كذا مقبول. يقول: حدثني عن ملك عن عمارة بن عبد الله بن صياد. الصياد هذا الذي يقال إنه الدجال، وكان يحلفون عليه ثم تبين أنه غيره. عن سعيد بن المسيب أنه أي عمارة سمع سعيدا يقول: في الباقيات الصالحات، يعني المذكورة في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. نعم، سميت بذلك لأنه تعالى قابلها بالفانيات، باقيات مقابل بالفانيات الزائلات في قوله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات لتتم المقابلة. إنها قول العبد ذكرا كان أو أنثى: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاحظون تقديم التكبير، في بعضها تقديم التسبيح، وبعضها تقديم التحميد إلى آخره. وجاء في الخبر: لا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام في مسلم وغيره مرفوعا، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. وهذه هي غراس جنة، هذه هي غراس جنة. أو ما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان فاني، وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى آخره. المقصود أن هذه غراس الجنة. أقلل أو استكثر، اغرس لنفسك أو احرم نفسك، والطريق بين واضح، والله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني أنه قال: قال أبو الدرداء أويمر ويقال عامر ابن زيد بن قيس الأنصاري: ألا أخبركم، ألا حرف تنبيه لتأكيد الجملة المدخولة، أخبركم في رواية أنبئكم بخير أعمالكم، يعني أفضل الأعمال وأرفعها في درجاتكم ومنازلكم في الجنة، وأزكاها أنها وأطهرها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء يعني إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم الكافر فتضربون أعناقهم تقتلونهم، ويضربوا أعناقكم يقتلونكم. قالوا: بلى، يعني أخبرنا. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى خير من هذه الأمور كلها، خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من الجهاد في سبيل الله الذكر. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن الجبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله جل وعلا. لأن الذكر يدل على أن الإنسان مستحضر مراق لربه، بخلاف الغافل واللاهي الذي لا يخطر له الذكر على بال، مثل هذا محروم. يقول: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه يحيى ابن خلاد بن رافع عن جده عن عمه رفاعة بن رافع يحيى بن خلاد بن رافع نعم عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما يعني من الأيام نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، يعني شرح في الرفع وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه هو رفع نفسه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد، كثيرا طيبا يعني خالصا لوجه الله عز وجل، مباركا فيه كثير الخير فيه، زاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساته قال: من المتكلم آنفا يعني قريبا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أريد بذلك إلا الخير، يرجو بذلك الثواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة، البضع من ثلاثة إلى تسعة، بضعة وثلاثين مكنة، يعني بعدد حروفها، حروفها 33 حرف، بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون، يسارعون يتسارعون في كتابتها. أيهم يكتبها أول؟ أول أو أولا؟ أول للضم على البناء لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه، وأولا منصوب على الحال. مثل هذا الذكر ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، والله المستعان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد يعني الأرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اطعني الدين واغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. صحيح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريس صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله بن كريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير مكي عن طاووس اليماني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت حق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلمت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: أتدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم، وأشرت إلى ناحية منه. فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدق. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخله، وإما أن يكفر عنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو ما جاء في الدعاء جاء الأمر بالدعاء في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء مأمور به، وعبادة من أفضل العبادات، ولا جاء الذين يستكبرون عن عبادتي بعد الأمر بالدعاء. فالدعاء عبادة، والدعاء كما يكون دعاء مسألة يكون أيضا دعاء العباد، والعبادات في جملتها متضمنة للمسألة فما من مسلم يعبد الله جل وعلا بعبادة مشروعة إلا وقد تضمنت هذه العبادة طلب القبول وطلب الثواب المرتب على هذه العبادة. فالتعبد مستلزم للدعاء، تعبد المشروع مستلزم للدعاء. ومما ذكرنا هو من أشرف العبادات أجلها، فالمسلم أن يلهج بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل إلى غير ذلك من الدعوات، ويحرص على الجوامع والأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليسلم من أن يعتدي في دعائه ولا يشعر. عليه أن يلح بالدعاء، وعليه أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي هي مظنة للإجابة كالسجود وعند الأذان وساعة الجمعة في يوم عرفة وغير ذلك من المواطن التي جاءت النصوص على أنها تستجاب فيها الدعاء ويستجاب فيها الدعاء، ويحرص على دفع الموانع ودرئها، ومن أعظمها أكل الحرام. أطب مطعمك تكن مسلم الدعوة. ذكر الرجل يطي السفر يمد يديه أشعش أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يلح ويكرر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. فليحرص الإنسان على طيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة. يجتنب الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، ويتخلق بالأخلاق التي يرد ذكر بعضها من خلال ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب. يقول: حدثني يحيى عن مالك بن الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، كما جاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري، لكنها لا توجد سائر الرواة، كما أنها لا توجد في شيء من نسخ الموطأ ورواياته. لكل نبي دعوة، الوصف بكونها مستجابة، ذكر آل المذكر هو مقصود، وإلا فالأدعية المحفوظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن غيره من الأنبياء كثيرة، لا يتصور أن نبيا من الأنبياء لم يدعو إلا بدعوة واحدة، نعم له أدعية. إذن هذه الدعوة من صفتها أنها مستجابة، أنص عليها أو لم ينص الأمر واضح ومعروف، له دعوة مستجابة يدعو بها. مفهومه، مفهوم تخصيص الإجابة بدعوة واحدة، أن ما أداها من الدعوات نعم مردود أو على الرجاء كغيرهم، نعم على الرجاء، لا شك أن هذا ظاهر الحديث مستشكل، استشكل هذا الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة. النبي عليه الصلاة والسلام أجيب له أكثر من دعوة، وغيره بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، لا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام، وظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة مستجابة والبقية مردودة، لكن الاحتمال الثاني أنها على الرجاء. والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، دعوة واحدة مقطوع بإجابتها، مقطوع بإجابتها، وما عدا ذلك من دعواتهم عليهم الصلاة والسلام فهو على رجاء الإجابة كغيرهم. وقيل لكل واحد منهم من الأنبياء دعوة عامة مستجبة، يعني تعم الأمة كلها، ليس المراد بذلك الدعوات الخاصة، نعم هذا أرجح. ماذا عن يعني لو دعا على أمته بالهلاك كما فعل بعض الأنبياء، نوح مثلا دعا على عمومهم على من لم يدعوته بالغرق فأغرقوا، لماذا لم يستغل للأنبياء هذه الدعوة المستجابة بهداية جميع الأتباع؟ ما قلنا الدعوة عامة للأمة كلها، بحيث لو دعا عليهم بالهلاك أهلكوا، نعم. وبعض الأخوان يقول هذا القول الراجح، لماذا لم يدعو بأن يهدي الله جميع الأتباع جميع الأمة؟ نعم كيف، لماذا؟ هذا ينافي السنة الإلهية، ينافي السنة الإلهية بوجود الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. أما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. في الحديث الصحيح الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بثلاثة أشياء، نعم، فأجيب في اثنتين، دعوت ربي ثلاثا أو سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنع واحدة، وسيأتي هذا الحديث. لا شك أن الحديث يجعل الأنبياء في غير هذه الدعوة كغيرهم على الرجاء، لكن الناس في إجابة دعواتهم على حسب ما في قلوبهم من إيمان وما في أعمالهم من اتباع، وهم أكمل الناس في هذا الباب، فهم أرجى أن ترجى إجابة دعواتهم، يعني لا يقال أنهم مثل غيرهم بالسوية، لا، هم على الرجاء بلا شك، لكن رجاؤهم أقوى من رجاء غيرهم، لأنهم أكمل الناس في كل باب من أبواب الدين، كما أن أتقى الناس نعم أرض من غيره. وهكذا يدعو بها: فتعجل كل نبي دعوته لقومه أو عليهم، فأريد في رواية البخاري إن شاء الله أن أختبئ دعوتي المستجابة شفاعة لأمتي في الآخرة. فأريد إن شاء الله تعالى أن أختبئ، يعني أن أدخر دعوتي المستجابة شفاعة لأمتي في الآخرة. وزاد في رواية أبي صالح أي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، يعني شفاعة عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين، شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين ثابتة بالطريق القطعي المتواتر، ولا ينكرها إلا من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار كالخوارج والمعتزلة. هذه الشفاعة أجمع عليها من اعتد بقوله من أئمة الإسلام وسلف الأمة، لا شك أن الحديث فيه كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وفي الحديث أيضا إثبات الشفاعة، وهي كما قلنا محل اتفاق ممن يعتد بقوله من علماء الأمة. لكل نبي دعوة مستجابة، يعني هل من غير أن نناقش بعض الدعوات النبوية أنها هل أجيبت ولم تجاب؟ يعني هل من سوء الأدب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إن دعوته في قوله اللهم لا تجعل قلوة أن يعبد أجيبت ولم تجاب؟ نعم، هل هذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا عرفنا أن لكل نبي دعوة مستجابة، مع ذلك من الدعوات على الرجاء، وسيأتي بحديث أنه لم يجب في دعوته الثالثة. نعم، هو دعا عليه الصلاة والسلام، دعا على أقوام، هل وقع فيهم ما دعا به عليهم؟ ودعا على أشخاص ولعن أشخاص، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل دعوتي عليهم رحمة، يعني بعد أن كانت لعنة تكون رحمة. هذا من كمال شفقة عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم من كل دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء أن تجاب، إنما المضمون دعوة بخلاف غيره، فغير الأنبياء جميع دعواتهم على الرجاء، فالمضمون للأنبياء دعوة مستجابة ومع ذلك على الرجاء، وهم أولى ناس بإجابة الدعاء، لأنهم لا يدعون إلا مع توافر الأسباب ومع انتفاء الموانع، فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع ترتب الأثر، لكن لا يلزم من ذلك أن يجاب بنفس ما دعا به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحدثني مالك، نعم، أما الشفاعة العظمى التي بواسطتها يتخلص الناس من هول الموقف، هذه خاصة فيه، له شفاعات خاصة ولغيره أيضا شفاعات، لكن الشفاعة لعصاة الموحدين لأمته، شفاعة لأمته في الآخرة، ويشفع لأهل الموقف كلهم، لكن شفاعته الخاصة بأمته، نعم، بإخراج العصاة، نعم، ولا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة من شفاعاتي، وله أكثر من شفاعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، وهنا فيه إسقاط الأصل عن مسلم بن يسار أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، ومسلم بن يسار تابعي، فالخبر نعم مرسل، ما هو من النسخ، لا، يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يتصور أن يكون من يحيى بن سعيد، أنه موجود في بعض الروايات. هنا يقول لم تختلف الرواة عن مالك في سند الحديث ولا في متنه، وهو مرسل، هو مرسل من يسار تابعي، دل على أن النسخة التي وقف عليها ابن عبد البر فيها أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح، فالق الإصباح، اللهم أصلها يا الله، يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم المشددة يا الله، ولذا يندر اقتران اللهم بياء. نعم، يعني نادرا يقال يا اللهم. وجاء شيء أمية بن أبي الصلت أو لغيره والخلاف في ذلك معروف، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم اللهم، وهذا نادر بعضهم يحكم عليه بالشذوذ. اللهم فالق مظهر الإصباح صبح، وجاعل الليل سكنا، جاعل الليل سكنا. اللهم فالق الإصباح، فالق نعم إعرابها نعم بدل من اين؟ من لفظ الجلاء منادى ايش؟ او بدل من الله المنادى؟ نعم بدل ولا منادى؟ اللهم يعني يا الله، يا فالق الاصباح، يا جاعل الليل، او هي بدل من لفظ الجلاله المنادى الذي محله النصب؟ نعم محل لفظ الجلاله المنادى النصب. فالق الاصباح مظهر الصبح، وجاعل الليل سكن، جاعل الليل سكنا، نعم الليل سكن محل النوم، جعل الليل النهار، نعم لا 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 فيها لف ونشر، ولتبتغوا من فضله تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ها قبل الله هو لها، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل تسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. هذا الأصل، هذا الأصل أن الليل سكن والنهار معاش ليبتغى من فضله بطلب الرزق، لكن كثير من الناس عكس، جعل الليل هو وقت السعي والنهار هو وقت النوم، وجاعل الليل سكن والشمس مش عندكم الشمس مش عليها، والشمس والقمر معطوف على ايش؟ على الليل، يعني والعطف على نية تكرار العامل، يعني وجاعل الشمس والقمر حسبانا، وجاعل الشمس والقمر حسبانا أي حسابا، كما في قوله جل وعلا: والذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يتصور أنه لا فرق بين الليل ولا نهار، الصفة واحدة كلها، إما شمس وإما ظلام، كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته؟ والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، بهذا نعرف، والحساب والحسبان بمعنى واحد. هذه مقدمات فيها من الثناء ما فيها، ثم جاء طلب الحاجة، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما يكون سببا في قبول دعائه: اقع عني الدين، والمراد ديون الخلق وديون الخالق، ودين الله حقا يقضى، وأغنني من الفقر، الفقر الذي يشغل الإنسان عما خلق من أجله وهو العبادة، أو الذي يلجئه إلى تكفف الناس سؤالهم، هذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب الغنى منه، وليس المراد به الغنى الذي يطغي الإنسان ويشغله عما خلق له، وأمتعني بسمعي لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع، وبصري لما فيه من رؤية ما يسر ورؤية المخلوقات للتدبر والاعتبار، وأيضا للتمكن من النظر في المصحف ورؤية كلام الله جل وعلا وقراءته، وقوتي واحدة القوى ويروى قوني من القوة وقوني في سبيلك، يعني اجعلني قويا في سبيلك. يحتمل أن يراد به الجهاد، ويحتمل الآخر أن يراد به جميع أعمال البر، وجميع أعمال البر في سبيل الله. ومن أعظم ما يندرج في هذا طلب العلم، طالب العلم يسأل الله جل وعلا أن يقويه على تحمل المشقة في طلب العلم. وقوني في سبيلك، لكن إذا أطلق السبيل فالمراد به الجهاد. لو أوصى أو وقف إنسان شيئا وجعل غلته في سبيل الله ينصرف انصرافا أوليا إلى الجهاد في سبيل الله، لكن إذا لم يوجد نظر في الوجوه الأخرى من أعمال البر التي يمكن أن يطلق عليها في سبيل الله. نعم. أما في آية مصارف الزكاة فالمراد بها الجهاد، وفي سبيل الله وابن السبيل المراد به الجهاد. وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن سبيل خريفا محتمل، ولذا جاء به البخاري في كتاب الجهاد، فكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله هنا الجهاد. والذي يرجح كثير من العلم أن في سبيل الله يراد به ابتغاء وجه الله جل وعلا، فمن صام يوما يبتغي بذلك وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. جاء الخبر بذلك، النظر الكعبة، النظر إلى الوالد، لكن الخبر فيه ضعف، خبر ضعيف. نعم. الحساب مبني على الرؤية، حسبان نحسب الليالي والأيام بدءا من رؤية الهلال في أوله ثم نحسب ما بعده. ما يفسد، ما يفسد. وين؟ أما بالنسبة للعبادات فهي مبنية على الرؤية، صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، هذا لا يدخل الحساب ولا شيء. أما حسابات الناس، نعم، وحلول آجالهم وديونهم، هذا أمر سهل، يعني لو زاد يوم ونقص يوم ما هم مشكل، لو مشوا على تقويم ما يلامون. نعم، كوني أضبط لأمورهم، ولأن تراء الهلال إنما يطلب من أجل العبادات. لا إشكال في كون الدين يحل يوم الخميس أو الجمعة بناء على شهر تام أو ناقص، لما العبادات مربوطة برؤية الهلال. نعم نعم. على كل حال الأمور العبادات كلها مبنية على الرؤية، مبنية على الرؤية. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بن الزناد، اسمه إيش؟ عبد الله بن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، والنهي الأصل فيه التحريم، وحمله النووي على الكراهة، وابن حجر قال هو أولى. نعم. إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة إن الله فإنه لا مكره له. ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة عند النووي وعند ابن حجر؟ نعم نعم، ما جاء من بعض الأدعية: طهور إن شاء الله، ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. جاء في بعض الأدعية التعليق بالمشيئة، لكن هذا صارف عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول يبقى النهي هنا على التحريم، وأنه إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، أما إذا جاء بلفظ الخبر، الدعاء جاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة، ولذا لم يرد دعاء مقرون بالمشيئة لفظه لفظ الأمر، إنما جاء لفظه لفظ الخبر طهور إن شاء الله، لكن ما تقول اللهم طهره إن شاء الله ما تجد، ثبت أجره إن شاء الله ما تقول اللهم ثبت أجري إن شاء الله ما تجد، تدخل في النهي. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم يجتهد ويلح من غير استثناء في المسألة التي هي الدعاء، فإنه يعني الله جل وعلا لا مكره له. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، زاد في رواية همام عن أبي هريرة عن البخاري اللهم ارزقني إن شئت. المقصود أن كل دعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقرن بالمشيئة، الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا حرام، لكن إذا جاء بلفظ الخبر لا بأس. نعم ما في شيء، لأنه بلفظ الخبر، لكن ما تقول اللهم وفقه إن شئت بلفظ الأمر لا يجوز. الفرق أن هذا بلفظ الخبر جاءت النصوص بجوازه، وهذا بلفظ الأمر جاءت النصوص منه. يقول عيينة لا يمنعن أحدا الدعاء، لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير. بعض الناس يمتنع من الدعاء لأنه يعرف أنه مقصر لحق الله جل وعلا، فلا يمنع أن يمتنع بسبب تقصيره. نعم على الإنسان أن يتواضع وأن يكون خائفا وجلا من ذنبه وتقصيره، وأن يكون أيضا خائفا من عدم قبول عمله وإن كان صالحا، ومع هذا الخوف يوسع الرجاء في الله جل وعلا ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه، ولا يصل به الحد إلى أن يقنط وييأس. القنوط من رحمة الله لا يجوز، واليأس من روح الله لا يجوز، حرام، بل يحسن الظن بربه جل وعلا. شخص يتعبد 70 سنة، 70 سنة في العبادة ويقول أنه لا يسأل الله الجنة، يخجل أن يسأل الله الجنة وهذه عبادته، بل يكتفي أن يستعيذ به من النار، هذا موجود لا يسأل الجنة، يخجل لأن عمله لا يناسب ولا يكفي، على أسلوب العوام لا يواجه أن يطلب الجنة، يقول يكفيه أن يستعيذ بالله من النار. لا شك أن هذا استحضار لعظمة الله جل وعلا، لكنه من وجه آخر فيه زيادة في الخوف، فيه شيء من اليأس، لكن مع ذلك على الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. يقول ابن عيينة لا يمنعن أحدا دعاء ما يعلم من نفسه ما التقصير، فإن الله جل وعلا قد أجاب دعاء شر خلقه، وهو إبليس حين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، أجاب الله دعاء. فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح عمله وأن يجتنب ما نهي عنه ويصدق ويلح الدعاء ويتوسط في أمره، لا يزيد جانب الرجاء بحيث يأمن من مكر الله، ولا يزيد جانب الخوف بحيث ييأس ويقنط من رحمة الله. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعجل أو يتعجل في الإجابة والاستجابة، يتعجل يسأل مرة مرتين ثلاث عشر مئة يقول خلاص، إما أن يظن نفسه أنه ليس بأهل أن يستجاب دعوته، أو يرى أنه أهل للإجابة ولكن الله جل وعلا منعه من هذا الحق، هذا مقتضي الاستعجال، إما أن يستحضر ويرى أن ييأس ويرط أنه ليس بأهل لأن تجاب دعوته، لأن دعا 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 ما في فائدة على حد زعمه، وما يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فأمر الإجابة أسهل. لكن على الإنسان أن مع تحسينه الظن بربه جل وعلا أن يسعى جاهدا في درء الموانع. فيقول قد دعوت فلم يجب لي، قال ابن بطال المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء يعني جاء بشيء من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وفي الحديث أدب من أداب الدعاء، أدب من أداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب، يلازم الطلب ولا يكمن الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. فالإنسان إذا وفق للدعاء لا شك أن الذي وفقه للدعاء يوفقه للإجابة، لكن لا يلزم أن يجاب بنفس ما دعا على ما سيأتي. وقد جاء ما يدل على أن دعوة المؤمن لا ترد، فإما أن تستجاب بعينها أو تدخل له في القيامة أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منها. المقصود أنه سواء كان بلسان حاله أو مقاله، إذا كان الباعث له على الترك كونه دعا 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 ثم دعا ثم ترك ولو لم يلفظ به، لا، ليس هذا من استجاب الاستعجال. لو قال اللهم عجل مرتين 13 ثم ترك قال دعوت بالاستعجال ولم يستجب. نعم، الأمر بتعجيل الدعوة ليس تعجل الاستجابة، ولذا جاء في دعاء الاستسقاء عاجلا غير عاجلا، ما يضر هذا، لأن الحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيله. لا يرد القضاء إلى الدعاء، لا شك أن القضاء الدعاء يعتلي جان. نعم، فقد يكون في الدعاء من القوة ما يرد القضاء، وقد يكون في القضاء ما يرد من القوة، أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما لا يمحى به القضاء. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله سلمان الأغر الجهني مولاهم، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، في رواية في البخاري يتنزل ربنا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا حديث النزول الإلهي الحديث العظيم المتفق عليه الثابت لدى الأمة ثبوتا قطعيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث حديث عظيم شرحه شيخ الإسلام في مجلد أسماه شرح حديث النزول. والنزول الإلهي على ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام سلف الأمة ثابت حق على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته نثبت، ونعتقد أن له معنى وأنه ليس مجرد خبر عاني على المعنى. أما كيفيته فالله أعلم بها، علينا أن نؤمن بما بلغنا وليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك.